بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا انتهينا بحمد الله من باب النجاسات وإزالتها، ونشرع إن شاء الله في باب سنن الفطرة. سنن الفطرة. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: باب سنن الفطرة. قال: ثم خصال فطرة كما أتت، والبعض واجب وبعض ندبت: إعفاء لحية وجز الشارب، ومضمض استنشق من المطالب، والقص للظفر ونتف الإبط، واستنج في السواك لا تفرط، وحلق شعر عانة أكملت، مجمل ما قد صح في الأدلة. سنن الفطرة هي الأعمال التي من فعلها والتزم بها فقد اتصف بالفطرة التي خلق الله تعالى الناس عليها، وهي من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن معنى سنن الفطرة أي الأمور والخصال التي فطر الله عز وجل الناس عليها وجعلها من سنن المرسلين. وقد أتت روايات كثيرة في بيان خصال الفطرة، في بعضها جاءت قليلة وبعضها كثيرة، وأقل ما ورد ثلاث في حديث ابن عمر، وأكثر ما ورد عشر، وأصح ما ورد خمس من الفطرة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر أن مجمل ما ثبت عنده 15 خصلة من خصال الفطرة. والجمع بين الروايات كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: دلالة من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر، وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك، فدل على أن الحصر فيها غير المراد. واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة، فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل بل كان أعلم أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة، يعني قال أعلمه الله بخمس ثم أعلمه الله بما زاد عن الخمس. طيب، هذه السنن سنن الفطرة على قسمين: قسم واجب من الواجبات، وقسم مستحب، سنة مستحبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل. إذن خصال الفطرة منها أمور واجبة ومنها أمور مستحبة. قال: إعفاء لحية وجز الشارب. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وأخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض أي واجب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وخلاصته أن توفير اللحى لا يجوز تركه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أمر بذلك، وأمره على الوجوب. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا الأمر كما سمعت مما اتفق العلماء قديما وحديثا على أن هذا الأمر للوجوب، لأنه جاء بصيغة الوجوب: اعفوا وفروا ارخوا اسدلوا، كل ذلك ألفاظ صحيحة. وللأسف صار هذا الأمر غريبا في الزمن المتأخر، وهذا من تأثرات الناس بالإعلام الغربي بتشويه صورة الإسلام. وإلا ليست المشكلة اليوم في اللحية، لأن اليهودي يطلق لحيته، لو لحيته كمان مع اللحية معه زنار، فليس لا يظهر غريب عند الناس، لا يظهر بأنه إرهابي ولا متشدد ولا متزمت، شيء عادي عندهم. لكن المسلم منه غريب أن يلتزم المسلم بدينه، هذا شيء غريب ومحط استفهام، دائرة حولها استفهام، وهذا شيء غريب كما سمعتم. فإذا ليس هذا أمر جديد أو غريب، هذا حتى عند العرب من قديم وحديث، هذه سيمة من سيمة العرب، الملتزم وغير الملتزم، بل في بعض البلدان حتى إلى اليوم عندهم عادة مثل العيب، خاصة إذا بلغ الإنسان من فوق سن 40. عندك مثلا في باكستان وأفغانستان، هذه الدول هذه عندهم مثل العيب، اعتادوا عليه، أي عند أن يكون إنسان شاب عندهم عادي، لكن إذا وصل إلى سن 40 فما فوق فهذا صار عندهم شيئا معيبا. ولهذا لما تراه نرى كثير منهم أحيانا في الحرم تقول هذا شكله مستقيم، إذا به يشرب تجده يشرب الدخان ولا يصلي، ما لك؟ قالوا هذا شيء عادة اعتاد الناس عليه. في أفغانستان وباكستان هذه الدول شيء معتادون عليه. فالشاهد انظروا كيف تأثر المسلمون بثقافة أعدائهم ومحاربة أعداء الإسلام للإسلام. والأعداء قد صنعوا الأسلحة الفتاكة، وليسوا عاجزين أن يصنعوا جماعات إرهابية يحملون اللحى ويلبسون القمص، ليسوا عاجزين عنها، مثل ما صنعوا مثلا بإنشاء داعش وفصائلها، وهم نصارى أصحاب صليب، وقد أخذ كثير من أفراد داعش وهو يحمل الصليب على صدره باسم أن هؤلاء جماعة إسلامية، وظهرت واغتر بها كثير من الناس في وقتها. وكلمة داعش هي اختصار لكلمة الدولة الإسلامية في الشام والعراق، داعش اختصر، ولا هي جماعة إسلامية ولا تمت إلى الإسلام بصلة، إنما هي صناعة غربية لمحاربة الإسلام، كاللاصق ستيكر لاصق لمحاربة الإسلام. أطاحوا ببغداد تحت ستار محاربة داعش، أطاحوا بكثير من الولايات والمحافظات في سوريا تحت غطاء محاربة داعش. تجمع لها التحالف الأوروبي أكثر من 80 دولة لمحاربة إيش؟ داعش، هم صنعوه وحاربوه. فعلى كل ينبغي المسلم أن يتفطن. فمن كان الأصل فيه حسن الظن الأصل فيه حسن الظن ولا يساء به الظن، لا يساء به الظن، وهذا من الدين ومن الإسلام كما سمعت. وفيما نذكر على حداثة سننا ومن كان أكبر منا يعرف أكثر، فيما أدركنا كان إذا مشى الإنسان وهو عنده مظهر ديني يعتبر مثابة التصريح الآمن، يمشي يعني شيء تصريح في النقاط في الأماكن الحكومية، يعني مصدر ثقة الناس يثقون فيه، بخلاف اليوم أصبح شؤم وعلامة استفهام وشيء غريب، والله أعلم كيف سيأتي القادم. أنا أتوقع يا إخواني أن القادم يمكن يصبح المصلي غريب، مصلي يمكن نقول فلان مصلي وأصبح يصبح غريب بين الناس، ولا تستغربوا هذا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذن أردنا من هذا أن مشكلة كثير من الناس اليوم ليست مع اللحية، لا، اللحية يحملها المسلم وغير المسلم، ويطلقها المسلم وغير المسلم، ويطلقها المستقيم والمعوج. المشكلة مع الدين، مشكلة مع الدين، أو مع حصل له موقف مع صاحب لحية شوه بالدين. وأنا أعتقد وأقولها من هنا أن الذي يظهر مظهر الدين ولا يعمل بالدين أنا أعتبره مجرم، أجرم في حق الدين، شوه باسم الدين، ملتحي ويكذب مجرم، ملتحي ويغش ويكذب ويخادع ويسيء إلى جيرانه، هذا أجرم في حق نفسه وفي حق الدين الذي ينتسب إليه أو يظهر به. ينبغي الإسلام الإنسان إذا استقام يستقيم ظاهرا وباطنا، لا يكون كالمئذنة ظاهرها مستوي وباطنها ملتوي. الآن المنارة ظاهرها مستوي لكن من داخلها سلم ملتوي، هكذا بعض الناس إذا رأيته تقول ما شاء الله، وإذا خبرته قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مصيبة. الإنسان ينبغي له أن يلتزم بالإسلام وبالدين ظاهرا وباطنا، يؤثر على أخلاقك وتصرفاتك وأفعالك حتى تكون أسوة حسنة للآخرين. إذا رأى الناس أفعالك دعوا لك ولمن علمك ولمن رباك ولمن نصحك، فأنت تعتبر داعية إلى الله عز وجل حتى ولو كنت بادئ. الآن لو أن إنسان مثلا اعتاد الحضور هذه الحلقة متواضعة وبدأ يستفيد ويستمع ويهذب من نفسه وأخلاقه، ورجع إلى البيت تغيرت أخلاقه مع والديه إلى الأحسن، مع جيرانه، مع إخوانه، هنا يعتبر داعية إلى الله. أول ما يسأل الناس من الذي غير فلان، قالوا والله هذا ملتزم، بدأ يطلب العلم، هذا في المسجد، رضي الله عنه عمن علمه، لأن هذا خير. وإذا الإنسان تغير الأسوأ ربما سبوك وسبوا من علمك، فانتبه الإنسان يا إخواني. الله سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون إيش؟ أحسنه، أحسنه، ما هو يتبع أي قول، أحسن القول، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، استقم كما أمرت لا كما أردت، لا كما أردت، كما أمرت على ما أمرك الله سبحانه وتعالى، لا تكن مزاجيا ولا حسب هواك ولا حسب أهواء الناس، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك. ارض الله فحسب، إذا رضي الله عنك ومنك ورضي الله قولك وفعلك فلا يضرك ما غضب عليك الآخرون، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ارض الله فحسب، إذا حاولت ترضي الناس على اختلاف طبقاتهم تعبت، تعبت جدا، ولا بد أن يأتيك معترض، هذا يعترض في مظهرك، هذا يعترض في مشيتك، هذا يعترض في أي شيء. ذكروا أن رجلا بنى قصرا واعتنى ببنايته بناية عظيمة، وجعل بابه من المشرق، فمر جماعة قالوا ما أجمله من قصر إلا أن بابه من المشرق، سد الباب من المشرق فتحه من المغرب من أجل أن يرضيه هؤلاء المعترضين الناس. مر آخر قال ما أجمله من قصر إلا أن بابه من المغرب، إيش الحلقة؟ نسد الباب من المغرب ونجعل قبلي. فمر آخر قال ما أحسنه من قصر إلا أن بابه قبلي. طيب إيش الحل يا جماعة؟ سده وجعله من الجهة الأخرى. فمر معترض يا له من قصر إلا أن بابه من جهة عدن، يقولون ما يخالف القبلي يقولون عدن، أي الجهة المقابلة للقبلي. فبالأخير سد الأبواب كلها وفتح له بابا من سطح البيت من أجل أن يسلم من المعترضين. فلا يمكن أن يسلم الإنسان من معترض أبدا. الذي يرفع القمامة هذا منظف في الشارع، ما يسلم من معترض، تي واحد اعترض عليه اعمل كذا، ارفع كذا، صلح كذا، لو فعلت كذا كان أحسن، وسويت كذا كان أطيب. فتريد تحمل دين وتستقيم، ما تريد أحد يعترض عليه. ألم يقل الله عز وجل مخبرا عن نبيه لقمان وهو ينصح ولده يا بني ها أقم الصلاة، إيش بعدها؟ وأمر بالمعروف ها وانهى عن المنكر، ماذا بعدها؟ اصبر على ما أصاب. هل جاء هذا التوجيه صدفة وعباطة؟ لا، فإن من أقام الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يؤذى ولا بد أن يعترض عليه. فإذا يوطن نفسه على ماذا؟ على الصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فعلنا نقتصر على هذا، والدرس إن شاء الله يحتاج إلى تتمة بإذن الله تعالى في الغد بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.